والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل البحث إلى التقسيم الرابع أو الثالث الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، من تقسيم المقدمة إلى المقدمة الخارجية إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، أي أن الشرط باعتبار أن المقدمة التي داخلة في محل النزاع هي المقدمة الوجودية، وهي عبارة عن الشرط الشرعي كالوضوء والغسل والاستقبال والسير، أو المقدمة العقلية الخارجية بالمعنى الأخص. وفي الحقيقة المقدمة تعد من الشرائط، فلذلك قالوا أن الشرط إما أن يكون متقدما على المشروط، وإما أن يكون مقارنا للمشروط، وإما أن يكون متأخرا. ثم حدثت الأزمة بينهم في قضية الشرط المتأخر وكيفية تصحيح الشرط المتأخر. عليكم السلام. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث في مقام هذا المعنى، وهو ذكر الإشكال في كيفية إدراك وتعقل الشرط المتأخر، والجواب عن هذا الإشكال في الحقيقة. إذن كل الصيد في جوف الفرار، تقسيمه إلى المقدمة أو الشرط إلى المتقدم والمقارن والمتأخر، ولحل إشكال الشرط المتأخر، ومنه ثمرات التزم بها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم على القول بجواز الشرط المتأخر، ومنها على القول بعدم جواز الشرط المتأخر. فمثلا المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه أنكر الواجب المعلق وقال ما لا يمكن تعقله، لأنه متوقف على الشرط المتأخر، والشرط المتأخر مستحيل. وكذلك هنالك مبان فقهية متوقفة تصحيحها على القول بالشرط المتأخر. إذن المشكلة في الشرط المتأخر. جيد. وتقدم في البحث السابق بيان حقيقة المقدمة وتقسيمها، وأن هذا التقسيم تقسيما عقليا لا يخلو منه الحال، إذ المقدمة أو الشرط لا تخلو إما أن تكون متقدمة على ذي المقدمة أو المشروط، أو مقارنة له، أو متأخرة عنه. هذا الأمر الأول الذي تقدم وبينا. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه، فنقول أن هذا التقسيم في الحقيقة إنما هو بلحاظ المقدمة الخارجية للواجب، ولذلك قلنا أن الباحث في المقدمة الخارجية بكلا قسميها من المعنى الأعم والمعنى الأخص، هذا هو الذي قلنا المعبر عنها بمقدمة الواجب بما هو واجب، التي نعبر عنها أيضا بمقدمة الوجود اللي هذه هي محل بحثنا، هاي التي قلنا بثبوت الملازمة وعدم ثبوت الملازمة. إذا قلنا بالوجوب الشرعي وأن العقل يدرك، فالمقدمة الواجب واجب. إذن كلامنا في مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب المنصرف إليه والذي يلتزم به هو مقدمة المأمور به، أي أمثال الطهور والاستقبال والستر وطي الطريق وأمثال ذلك. هذه مقدمات للإتيان بالمأمور به في الخارج، فالمأمور به في الخارج متوقف على هذه المقدمات. إذن أصل البحث هو في مقدمة المأمور به، ولكن ظاهر كلمات الأعلام ومنهم المصنف عمم البحث إلى مقدمات الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، فقال أنه هذا الإشكال من معقولية الشرط المتأخر أو لا، هذا الإشكال لا يختص فقط في مقدمات المأمور به، مقدمات الواجب، بل حتى يأتي بالنسبة إلى شرائط ومقدمات الحكم كالاستطاعة بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو الوجوب، جعل الوجوب متوقف على مقدمات، ومنها مثلا الاستطاعة، منها مثلا البلوغ، منها القدرة، منها وأمثال ذلك من شرائط الجعل المعبر عنها بشرائط نفس الحكم التكليفي، ومنها شرائط الحكم الوضعي كما بالنسبة إلى الإجازة، فإن إجازة في البيع الفضولي، إجازة المالك ورضاه وإذنه شرط في صحة العقد، فهي من شرائط أيضا شنو الصحة التي الذي هو حكما وضعي وليس حكما تكليفيا. إذن عمم البحث إلى شرائط التكليف من الوضع والتكليفي، يعني إلى شرائط الحكم من الوضع والتكليفي، ولم يختص البحث في خصوص مقدمة الواجب أي مقدمة المأمور به. ولذا المصنف رضوان الله تعالى عليه أوقع البحث في مقامين: المقام الأول في كيفية دفع الإشكال، معقولية الشرط المتأخر بالنسبة إلى شرائط الحكم تكليفيا كان أم وضعيا، المقام الثاني في دفع الإشكال فيما هو محل النزاع عندنا الآن في محل بحثنا وهو شرائط المأمور به. يمكن معقولية كون الشرط شرطا متأخرا أم لا؟ واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثاني أو الثالث الذي لا بد من بيانه. الأمر الرابع هو أنه تقدم في بحث سابق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، وهذا الشرط على قسمين: تارة يرجع إلى كونه متمم لفاعلية الفاعل، وأخرى يكون متمما لقابلية القابل. وقد صورنا هذا البحث فيما سبق، قلنا مثلا أن الضوء شرط لشنو؟ لرؤية العين للأشياء، فهو شرط أي الضوء متمم لفاعلية ماذا؟ ولمقتضى الرؤية عند العين. هذه العين لها اقتضاء للرؤية، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط وجود النور. فالضوء مصحح أو متمم لفاعلية الفاعل، أو راجع إلى أنه متمم لقابلية القابل. فإن اليبوس شرط ومورد لاستعداد الخشبة للإحراق. لاحظتم؟ نعم، الرطوبة مانع، ولكن اليبوس عندهم شرط في ماذا؟ في أن يكون المحل أو الموضوع قابلا للأثر الصادر من الفاعل. لاحظتم الفكرة؟ إذن الشرط على هذين القسمين. جيد، نقول إذا تبين هذا أن العلة تقدم بعض أجزائها على المعلول، تقدم أجزاء العلة على المعلول تقدما طبيعيا. شنو يعني معنى تقدما طبيعيا؟ هو ما ذكرناه كتقدم الواحد على الاثنين، فإن الواحد ممكن وجوده من دون ماذا؟ من دون أن يتوقف على الاثنين، ولكن الاثنين لا يمكن وجوده إلا بوجود الواحد. هذا هو التقدم الطبيعي، أي أن الثاني متوقف على الأول دون العكس. أجزاء العلة كذلك متقدم على نفس المعلول تقدما طبيعيا، فإن الشرط يوجد ولا يوجد المشروط، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن لا يمكن أن يوجد المشروط من دون شرطه. لاحظتم؟ كما أنه لا يمكن أن توجد الاثنين من دون الواحد. فتقدم الأجزاء، أجزاء العلة على المعلول تقدما طبيعيا، وأما العلة التامة بجميع أجزائها فهي تتقدم على المعلول تقدما رتبيا، يعبر عنه تقدما، تقدم بالوجوب، أي أن المعلول لا يجب وجوده إلا إذا وجبت العلة. فلذلك يقولون زين الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم تتم علته بتمام أجزائها وجميع شرائطه لا يوجد المعلول. هذا هو معنى وجوبه، وجوبا غيريا بالعلة. فحينئذ التقدم تقدما رتبيا بين العلة والمعلول، ولكن المعية معية زمانية، لا تقدم للعلة على المعلول زمانا، فلا يمكن أن توجد العلة التامة ولا يوجد المعلول، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته وهو مستحيل. وكذلك لا يمكن أن يوجد المعلول من دون وجود علته التامة. ولذا قلنا تحركت اليد فتحرك المفتاح، هذه فاء التفريع هي معنى العلية، هذا هو معنى العلية، فاء التفريع، يعني هذا متفرع على هذا، هذا متحقق بتحقق هذا، هذا هي معنى العلية التامة. إذن يتبين من هذا أن العلة تتقدم على المعلول تقدما رتبيا، يعبر عنه التقدم الوجوبي، وإن لم يتقدم زمانا بل هما متقارنين بحسب الزمان. إذا تبين هذا فأقول أن الشرط الشرعي أو المقدمة الوجودية العقلية على الفرض، خنعبر عنه بعد بمقدمة الوجود حتى يشمل المقدمة الشرعية والمقدمة العقلية، نعبر عنها بمقدمة الوجود ونعبر عنه بالشرط. هذا الشرط أحد أجزاء العلة التامة، يعني أن العلة التامة مركبة من أمور مقتضي شرط عدم المانع. هذه الأمور الثلاثة أجزاء للعلة التامة، فحينئذ الشرط دخيل في تحقق ماذا؟ في تحقق الموت، تحقق المشروط، والمشروط لا يمكن أن يوجد في الخارج من دون ماذا؟ من دون شرطه. وياي الفكرة وضحت؟ فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يمكن لنا أن نتصور أن المشروط موجودا ومتحققا من دون تحقق علته التامة التي منها شنو؟ الشرط أو الشروط، الشرط أو الشروط. فحينئذ يقال لو كان المشروط متحققا مع أن شرطه غير متحقق لازمه تحقق المعلول من دون علته التامة، ولازمه التخلف حسب الفرض إذ كيف يتحقق المشروط من دون تحقق ماذا؟ علته التامة التي من ضمنها ماذا؟ من ضمنها الشرط. فالشرط لما كان دخيلا في تحقق وجود الشيء وأحد أجزاء علته فلا يمكن أن يتأخر ماذا؟ عن وجود مشروطه، وإلا لزم أن تكون العلة التامة معدومة بانعدام بعض أجزائها، لأن المركب مما ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، لزم أن يكون المعدوم مؤثرا وين؟ مؤثرا بالموجود، وهو مستحيل. فإذا قلنا أن الشرط تارة يكون متقدما وآخر يكون مقارنا وثالثة يكون متأخرا عن وجود المشروط، لأن قلنا أن التقدم والتقارن والتأخر بلحاظ الوجود، فكيف لنا أن نقول أن المشروط متحقق مع عدم تحقق شرطه إلا في الزمان الثاني؟ لازمه تأثير المعدوم في الموجود، ولذلك لابد من أن نلتزم باستحالة الشرط المتأخر، لأنه لابد من تقدم العلة على المعلول تقدما ذاتيا، وها هنا غير متصور في المقام، بل هنالك تأخر ولازمه تأثير المعدوم في الموجود. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي هو المذكور على ألسنة القوم والمصنف رضوان الله تعالى عليه سرده في المقام، لكن المصنف عمق الإشكال ووسع دائرته وقال هذا الكلام بهذا المناط الذي ذكرتموه من لازمه تأثير المعدوم في الموجود، أنه هذا المناط موجود بالنسبة إلى المقدمة المتقدمة، بالنسبة إلى الشرط المتقدم أيضا نفس المناط، لأن هذا الشرط إذا كان من تدريجي الوجود وليس وجوده دفعة، يعني العلة التامة ليس وجودها وجودا دفعيا في آن واحد، بل يمكن أن يكون الشرط متحققا في زمان غير زمان وجود ماذا؟ وجود المقتضي وعدم المانع. فذاك الشرط في زمان وجود المشروط معدوم، فلو قلنا بامتناع تأثير المعدوم بالموجود لازمه هذا المناط موجود أيضا بالنسبة إلى الشرط المتقدم، لأنه الشرط قد تحقق في ذلك الزمان وانتفى، ففي زمان وجود المشروط شرطه ماذا؟ اللي المقدمة المتقدمة وجودان التي هي أحد أجزاء العلة قد انتفت وانتهت وتصرمت، لازمه تأثير المعدوم بالموجود، فحينئذ كما لا يصح أن تكون المقدمة متأخرة أو الشرط متأخرا، كذلك لا يصح أن تكون المقدمة متقدمة أو الشرط متقدم، بل لابد وأن يكون مقارنا لا غير. فالشرط لا يمكن أن يتصور إلا مقارنان. هكذا عمم الإشكال رضوان الله تعالى عليه. ولكن في واقع الأمر نلاحظ أن الشروط تارة تكون متقدمة وأخرى تكون مقارنة وثالثة تكون متأخرة. ما هو الحال؟ ما هو الحال على هذا المعنى؟ لابد من إرجاعها إلى التقارن، مع أن الشروط بحسب الشرع المقدس ما نلاحظه في بحسب لسان الأدلة تكون على هذه الأنحاء الثلاثة، وليست مختصة فقط بالشرط المقارن. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يكتفي فقط بالنسبة إلى الشرط المقارن مثلا، بالنسبة إلى الشرط المتأخر كما قلنا، بل وسع الدائرة إلى الشرط المتقدم، وقال أن تلك المقدمة في زمانها ليس المشروط موجودا، وفي وجود زمن وجود المشروط المقدمة معدومة، فلازم تأثير المعدوم بالموجود. المصنف قال مثلا من موارده الوصية، يقول أن عقد الوصية مقتضاه إنشاء التمليك، هذا العقد مؤثرا في إنشاء التمليك بعد الممات، فهو في حال العقد لا تمليكه، وفي حال الممات وإن كان التمليك موجود ولكن العقد المؤثر معدوم، فلازمه تأثير المعدوم بالموجود. مثلا موردا آخر ذكره، العقد المركب من الإيجاب والقبول، فإن زمن القبول ليس هو نفس زمن الإيجاب، العقد المؤثر هو المركب من الإيجاب والقبول، هذا هو في النقل والانتقال المؤثر. فنقول أنه في زمان القبول من قوله قبلت، ها هنا الإيجاب معدوم لو موجود معدوم، فكيف يكون العقد المركب من الإيجاب والقبول مؤثرا في النقل والانتقال مع أنه ماذا؟ مع أنه أحد أجزائه أمرا معدوما وهو الإيجاب، لازمه تأثير المعدوم بالموجود وهو باطل على هذا الفرض، لأنه قلتم استحالة تأثير المعدوم بالموجود. كذلك في عقد الصرف أو السلام، لأنه القبض والتقابض أو القبض والتقابض الحاصل إنما يكون بعد العقد بعد الافتراق، ففي حين الافتراق ووجود العقد لا أثر، وحين ترتب الأثر لا عقد، فحينئذ لازمه تأثير المعدوم بالموجود. فحل هذه المشكلة لابد من إرجاع جميع هذه الشروط ما هو ظاهرها أنها شروط متقدمة أو متأخرة إلى الشرط المقارن، ولكن كيف إرجاعها إلى الشرط المقارن على القول باستحالة الشرط المتأخر؟ لاحظتم فكرة على القول باستحالة الشرط المتأخر وأنه من قبيل تأثير المعدوم بالموجود، وكذلك بالنسبة إلى الشرط المتقدم. وأما الذين يقولون لا هذا ليس الأمر كذلك، هذه الإشكالات مدفوعة، يعني المتأخرين التزموا بإمكان الشرط المتأخر ولم يقولوا بالاستحالة بوجه وجيه، لاحظتم. فالمصنف
هاي الشرط
هذا الشرط خارج
عن العقد،
لا ذاك احنا مو نريد نقول هذا مو كلامنا فقط في الشرط، احنا دا نقول العقد المركب من الإيجاب والقبول
هو تركب، ليش هو العقد الا تركب،
هو تركب مو شرط، انا ما دا اقول شرط هنا، انا شيخنا أقول العقد مركب من إيجاب وقبول، هو هذا العقد،
كل عقد بالزواج
هذا العقد، في حال وجود العقد في حال الإيجاب، هنا الإيجاب لما أنا أتي بالإيجاب ثم أتي بالقبول، ففي زمن القبول أكو إيجاب، لو الإيجاب لفظ الإيجاب معدوم، ها معدوم، فكيف يكون العقد المركب من المعدوم والموجود مؤثرا؟ لازم أن يكون ماذا؟ أن يكون تأثير المعدوم في الموجود. وياي هذا هو الذي ذكره، قال في كل، حتى في كل عقد مركب من الإيجاب والقبول كيف يكون مؤثرا. سواحد يجاوب أنه بقولي بعتك كذا يجعل له وجود اعتباري، ذاك يكون موردا للقبول، هذا الجواب عن إشكال، وهو بنفسه تصويرا في حد ذاته، يعني من دون دفع إشكال في المقام. وضحت الفكرة؟ هذا الذي يريد أن مصنف، وأنه الشروط خارجة عن العقود من قولك مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبي أو أمثال ذلك، لا، يريد يقول إهنان من موارد تأثير المعدوم في الموجود، مع أنه يلتزم به في المقام، لابد له من تصوير، لابد له من حال حتى لا يرزم علينا هذا المحذور. واضح الفكرة؟ قال قدس سره، لاحظوا العبارة مارتن حتى ندخل في جوابه. قال ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. وحيث أن المقدمة كانت من أجزاء العلة ولا بد من تقدم العلة بجميع أجزائها على المعلول تقدما، لاحظوا زمانيا، وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة، تقدما رتبيا بين العلة والمعلول، معبر عنه التقدم بالوجوب، وإلا التقارن تقارن بينهما معية زمانية، لا يتقدم أحدهم على الآخر بهذا اللحاظ تقدما زمانيا، لا، وجدت العلة فوجد المعلول، وجودهما في آن واحد لأنه تأثير، النار موجودة الإحراق موجود زمانان، ولكن تقدما رتبيا، هو هذا تحركت اليد فتحرك المفتاح، هاي التفريع الذي هو قلنا بأنه هذا هو ملاك التقدم.
هذا ما يحل الإشكال بالنسبة لشرائطك، أما بالمقدمات الخارجية يكون ما ينحل الموضوع.
شرائط الحكم بعد إحنا ما حالين، هذا كله إحنا الآن نذكر الإشكال، هذا الإشكال يرد في شرائط الحكم، يرد في شرائط المأمور به. الآن كله أصل مشكلة، شنو المشكلة؟ لازمه تأثير المعدوم بالموجود. لو قلنا بإمكان الشرط المتأخر، لو قلنا بأنه يمكن أن تكون المقدمة متأخرة، ويمكن أن تكون المتقدمة تكون المقدمة متقدمة على رأي صاحب الكفاية، وسع دائرة الإشكال، شلون تحل المشكلة؟ إشكالون، يا أنت اللي تقول أن المقدمة أو الشرط تارة يكون مقارن، تارة يكون متأخر، تارة يكون متقدم، حل مشكلة ماذا تأثير المعدوم بالموجود. هذا الإشكال موجود عندكم، فإحنا جاي طرحون الإشكال، إذ أن المقدمة أحد أجزاء ماذا؟ أحد أجزاء العلة. قال ولا بد من تقدم العلة بجميع أجزائها على المعلول. أشكل في الأمر، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة مثل إيش؟ قال كالأغسال الليلية بالنسبة إلى تصحيح الصوم في النهار السابق. هاي مشكلة، أنا صحة صومي الآن، صحة صوم المرأة الآن موقوف على الغسل الليلي بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء، هذا شلون هذا يؤثر في هذا؟ شلون المتأخر يؤثر في المتقدم؟ يؤثر في وجوده، لازمه أن يكون المشروط موجودا والشرط معدوما في زمانه في آنه، فكيف يكون مؤثرا به؟ كيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ هذه لب المشكلة، لازم أن يكون المعلول موجودا وعلته معدومة، لازم تخلف العلة عن المعلول، هذا معنى. لاحظتم الفكرة؟ قال كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند البعض. أغسال الليلية، شوية التفتوري، هذه الأغسال الليلية بالنسبة إلى صوم النهار، وأكو عندنا أغسال ليلية مصححة للصوم لا طلوع الفجر، هذا تغتسل لتصحيح الصوم ما بعدها، فتكون مقدمة متقدمة، مقدمة أو شرط متقدم. زياد قال والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك. ها هنا أيضا التزموا، قالوا على الكشف الحقيقي طبعا، قالوا أنه من باع ما لا يملك بيعا فضوليا فأجازه المالك، المالك أجاز ذلك البيع، فهل الإجازة مؤثرة من حينها؟ فيعني يكون هنالك النقل والانتقال الذي هو أثر المعاملة، أثر البيع من حين الإجازة، فهذا هو القول بالنقل، وهذا له آثار أنه التصرفات النماءات أمثال ذلك كلها تكون لمن؟ للبائع، للمجيز، لأن الإجازة من حين ماذا؟ من حين لأن النقل من حين الإجازة. وياي؟ وأما إذا قلنا لا، أن الإجازة أي رضا المالك يكشف عن ترتب الأثر من حين العقد، فالنماءات وهو الكشف الحقيقي، هو الكشف الانقلابي لأنه مسالك في الكشف، زين، أنه النماءات والتصرفات تكون وين؟ في ملك المشتري في الحقيقة، لأنه من حين الإجازة ينكشف صحة البيع من حينه لا من حين الإجازة، على خلاف القول بالنقل. فإذا كانت الإجازة ليس مجرد دورها دور الكشف، مجرد دور كشف أن تكشف عن رضا سابق، لا، مؤثرة، هذه الإجازة مؤثرة في العقد من حينه على القول بالكشف الحقيقي، فكيف يكون المتأخر مؤثرا في المتقدم، مؤثرا في صحته؟ هذا هو المحذور. فلذلك قال المصنف أنه أصل تحرير الإشكال عندهم في الشرط المتأخر حرروه في الحكم الوضعي، في بيع الفضول حرروه في الإجازة، أنه قالوا بأن الإجازة في الحقيقة إجازة مصححة للبيع من حينه. هنا أنا وقعوا في مشكلة، كيف يكون المتأخر مؤثرا في المتقدم؟ ثم طرح الإشكال في العبادات ووسعة، فهو في الحقيقة في أصل الحكم الوضعي طرح الإشكال. واضح الفكرة؟ فلذا قال قدس سره والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك، أي من الشرط المتأخر. أجى المصنف زاد الطين، شنو زاد الطين بله؟ قال بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانان، هذا في زمانه موجود وأثره معدوم، وفي زمان وجود الأثر أو المشروط ذاك الشرط أو المقتضي ماذا؟ معدوما، فكيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ قال بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه، مثل إيش؟ يقول كالعقد في الوصية والصرف والصرف والسلم، بل في كل عقد. ليش؟ في العقد في الوصية واضح أنه وصية تملكية، يقول أنا ملكت هذا الشيء بعد مماتي، هذا العقد في حينه لا يؤثر التمليك، وفي حين الممات وإن كان مؤثرا في التمليك ولكنه معدوم متصرم. هاي هي الألفاظ، هذه الألفاظ إنشاء هذه الألفاظ موجبة لماذا؟ للنقل والانتقال بعد الممات، فلذلك يكون من قبيل تأثير المعدوم في الموجود. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزاء، عقد مركب من إيجاب وقبول، لأنه هذا تدريجي الحصول، بعتك ثم يقول اشتريت يترتب النقل والانتقال. النقل والانتقال مرتب على شنو؟ على الجزئين معا، بعتك اشتريت، مع أن قوله بعتك في زمان قوله اشتريت معدوم، فكيف يترتب عليه الأثر؟ لازمه ترتب الأثر الموجود على أمر معدوم. قال بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره، حين تأثير العقد، مع ضرورة اعتبار مقارنتها، أي مقارنة الشروط والمقتضيات مع الأثر زمانان، لأن العلة لا تتخلف عن ماذا؟ عن المعلول، كما لا تتقدم زمانان كذلك لا تتأخر زمانا، لأنه يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود. واضح؟ جيد. فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية من تخلف العلة عن المعلول مختصا بالشرط المتأخر. هاي انخرام القاعدة مختص بالشرط المتأخر؟ لا، ترى القضية أوسع. إذا كان من باب تأثير المعلوم في الموجود، ترى القضية في الشرط المتقدم كذلك، نفس الكلام يجري. قال فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة، مو فقط هذا، كما بالنسبة إلى غسل الليلي بالنسبة إلى الصوم النهاري، أو بالنسبة إلى الإجازة على القول بالكشف، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر، وهذا يجري في غير الشرعيات أيضا. شلون؟ هذا من قبل تأثير المعدوم في الموجود. قال قدس سره. طبعا هذا الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم أجابوا عنه بأجوبة متعددة، ومنها ما ذكره محق الأصفهاني وتبعه السيد الخوي، بأنه الشروط على قسمين، الشروط على قسمين، أو أجزاء العلة على قسمين، أجزاء العلة بعضها معدات، وقلنا بأن المعد ما كان وجوده اللاحق متوقف على وجوده السابق وعدمه اللاحق، وفي الحقيقة متوقف على عدمه اللاحق، كالكون في المكان، فإن الخطوة الأولى ثم تتبعه الخطوة الثانية ثم تتبعه الخطوة الثالثة وهكذا، هذه تدريجية الوجود. في الحقيقة الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إنما هي خطوات وشرائط معدات لوجود الخطوة الأخيرة التي تكون مؤثرة. ذاك الذي لا يلزم منه تخلف المعلول عن العلة إنما هي خصوص الخطوة الأخيرة، وأما الخطوات الأول فهي من قبيل المعدات لحصول الخطوة الأخيرة. فيمكن أن يقال أن الشروط المتقدمة من قبيل المعدات، وحينئذ أن هذا المعنى موجود في العلل التكوينية. فمثلا النار حرارة غليان، الأثر هو الغليان. هنا في الحقيقة النار موجبة للشنو؟ النار موجبة للحرارة، هذه النار الموجبة للحرارة، الحرارة تقوى درجتها إلى أن تصل إلى درجة الغليان. في الحقيقة الذي يكون مؤثرا في وصول درجة الغليان إلى نقطة معينة إنما هي الحرارة الأخيرة المرتبطة بالغليان، وأما درجات الحرارة التي تكون بحسب الارتفاع إلى أن تصل إلى تلك الدرجة الأخيرة هذه من قبيل الشرائط والمعدات للوصول إلى تلك المرتبة. فلذلك ذكر السيد الخوئي وغيره بأنه هذه تقدم الشروط على المشروط زمانا في التكوينيات ليس بعزيز فضلا عن الشرعيات، لاحظتم؟ فجعلوا الشروط الشرعية على هذا الشروط المتقدمة جعلوها من قبيل المعدات ولا مانع منه. طبعا إرجاع جميع الشروط المتقدمة إلى المعدات في الشرعيات دعوة يحتاج لها إلى دليل، لاحظتم؟ ولكن ثبوتا ممكن، بس يحتاج إلى دليل في إرجاعها إلى هذا المعنى، لاحظتم؟ وهذا يحل فقط إشكال المقدمة المتقدمة إلى الشرط المتقدم فقط يحل. أما الشرط المتأخر هو ليس من قبيل المعد على هذا المعنى، لأن وجوده المتأخر مؤثر في وجود المشروط السابق عليه، لاحظتم؟ إذن هذا الإشكال الذي ذكره المصنف إشكال وسع الدائرة، يمكن الجواب عنه الآن. ولكن مع ذلك المصنف عندما وسع دائرة الإشكال أراد الجواب عن هذا، واضح إن شاء الله، وقال أنه في الحقيقة أن جميع الشروط شروط مقارنة، وليس بعضها متقدم وبعضها مقارن وبعضها متأخر، ليس الأمر كذلك، بل كلها مقارنة وياي. فأرجع جميع الشروط إلى ماذا؟ إلى كونه أمرا مقارنا، وليس الشرط هو ما يصطلح عليه ويسمى بالشرط، وهو ذلك الأمر الخارجي المتقدم أو المقارن في الخارج أو المتأخر في الخارج، لا، ليس الأمر كذلك، بل جميع الشروط ترجع إلى كونها شروطا مقارنة. وهذه الشروط التي ترجع إلى كونها شروطا مقارنة في الحقيقة لا يخلو الحال، إما أن تكون شروطا للحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، وإما أن تكون شروطا للمأمور به، لاحظتم؟ شروط للمأمور به على القسمين هذا. أما بالنسبة إلى شروط الحكم، شوي انتبهوا إلى هذا المعنى، فالمصنف يريد أن يقول يقول هكذا، شوي التفتوا لهذه القاعدة، يقول أنه لا بد وأن يكون الوجود المعلول من سنخ وجود العلة، وهذه السنخية بينهما يعبر عنه بقانون السنخية، أي لا يمكن أن يكون وجود المعلول وجودا ذهنيا ووجود العلة وجودا خارجيا، بل لا بد وأن يكون أفق الوجود للمعلول هو نفس أفق وجود العلة، وأفق وجود العلة هو نفس أفق وجود المعلول، إن كان في الذهن فذهنون، إن كان في الخارج فخارجون، وياي؟ هذا عبر عنه بقانون السنخية بين العلة والمعلول، أحسنتم، التطابق بينهما وجودا. ولذلك قالوا أن وجود العلة لا يختلف عن وجود المعلول، وياي؟ جيد، هذا الأمر زين. الأمر الثاني أن كل أمر، كل موجود له لحاضين، يعني له وجودان في الحقيقة، وتقدم فيما سبق، تارة يكون له وجود ذهني وأخرى يكون له وجود خارجي، ويمكن أن يكون للشيء الواحد أكثر من وجود، فيمكن أن يكون له وجود ذهني ويمكن أن يكون له وجود خارجي، والوجود الذهني أضعف مرتبة من الوجود الخارجي، لاحظتم؟ إذا تبين هذا فأقول أنه في الحقيقة لما قلنا بوجود السنخية بين العلة والمعلول، وأن يكون أفق هذا هو عين أفق ذاك، ولا يمكن أن يكون أفق المشروط أو المعلول ذهنيا ويكون أفق العلة أو الشرط خارجيا، وإلا لزم تأثير الأمر الخارجي بما هو خارج بالأمر الذهني وهو مستحيل. وياي؟ إذا تبين هذا فأقول أن الحكم بما أنه فعل المولى فعل من أفعال المولى الاختيارية فهو متوقف على إرادته لا غير، وغير متوقف على أمور خارجية، لأنه فعل النفس. المولى الآمر هو الذي يصدر منه ماذا؟ الحكم. الحكم إن قلنا هو الاعتبار الإنشائي، هذا الاعتبار الإنشائي هو الحكم. هذا الحكم فعل من أفعال المولى كباقي أفعاله، وهذا الفعل ما متوقف إلا على اختياره وإرادته، وأما توقفه على أمور خارجية فما لا يمكن الالتزام به، ليس كذلك، لا يتوقف على أمر خارجي. وإلا لو كان متوقفا على أمر خارجي لزم أن يكون فعل النفس معلولا لماذا؟ لأمر خارجي، مع أننا قلنا أنه لابد وأن يكون أفق العلة موافقا ومساويا لأفق المعلول. فهذا الفعل في أفق النفس لابد وأن تكون علته أيضا في نفس هذا الأفق، لا في أفق آخر مغاير له. فلا يمكن أن يكون هذا الفعل أي الحكم الصادر من المولى يكون معلولا لأمر الخارجي، وإلا لزم تأثير الأمر الخارجي بالأمر الذهني وهو مستحيل على ما تقدم. فإذا لابد وأن نبحث ما هو منشأ ماذا؟ منشأ صدور هذا الفعل منه وهو الحكم، هذا الاعتبار، هذا الجعل، شنو منشأ؟ منشأه إرادته له، وهذه الإرادة في الحقيقة لابد لها من منشأ، لابد لها من ماذا؟ من علة. لما أراد هذا الشيء؟ وياي؟ لما أراد المولى هذا الشيء فصدر منه؟ فنقول أراد هذا الشيء، علة إرادته هو التصور ذلك الشيء، والتصور الغرض منه والغاية والمصلحة وما يترتب عليه من الأثار وما هو دخيل في ترتب ذلك الأثر. لأنه من أحب شيئان ومن رغب في شيئين حتى يريد لابد وأن شنو؟ أن يتصور جميع ما له دخل في ترتب ذلك الأثر. فإذا كان هذا الحكم معلولا للإرادة، والإرادة في الحقيقة منشأها تصور ذلك الشيء وتصور الغرض منه وتصور كل ما له دخل في ترتب ذلك الغرض والتصديق بالفائدة التي هي مبادئ حصول الإرادة، زين، يتبين لدينا أن الذي يكون منشأ وشرطا لهذا الحكم هو الوجود اللحاظي المن لما هو شرط في الواقع. يعني شنو؟ يعني الشرط في الحقيقة هو الوجود العلمي التصوري لما يقال عنه شرط في الخارج. ليش؟ لأنه هذا حكم، هذا الحكم موقوف على الإرادة، مو؟ لأنه فعل المولى، فلا بد وأن يكون معلولا للإرادة. هذه الإرادة لما أراد هذا الفعل؟ نقول إنما أراد هذا الفعل باعتبار ماذا؟ منشأ الإرادة، تصور هذا الشيء وتصور الغرض منه وتصور كل ما له دخل في ترتب الأثر عليه. هذا التصور ما كل له دخل، هذا هو تصور الشروط، تصور شروط الحكم، ومنها مثلا تصور شرط الاستطاعة باعتبار أنها دخيلة في الحكم ثم يجعله. ففي الحقيقة الشرط هو الوجود التصوري للاستطاعة، هو الوجود اللحاظي. وهذا الوجود التصوري للاستطاعة في الحقيقة دائما يكون مقارنا لمن؟ لنفس المشروط. لأنه لا تصور، هذا التصور، هذا التصور موجود في آن صدور ماذا؟ في آن صدور الحكم. فحينئذ هذا الفعل النفسي تصور شرائطه وغرضه وفائدته وما يترتب عليه في آن صدور ماذا؟ في آن صدور المشروط. فالشرط في الحقيقة هو الوجود التصوري أو ما يعبر عنه بالوجود العلمي للاستطاعة، لا الوجود الخارجي للاستطاعة. حتى تقول بأن الاستطاعة تارة تكون متقدمة وأخرى تكون متأخرة. مثلا نقول تصور أن هذا العقد الآثار المترتبة عليه يتصور الشرائط التي هي دخيلة في صحته، ومنها تصور الإجازة، وهذه الإجازة عند تصورها يكون شرطا مقارنا لا شرطا متأخرا. فمثلا لو قلنا بشرائط المأمور به بهذا اللحاظ، الشرط المقارن أيضا كذلك، ليس الشرط المقارن هو المحكي عنه في الخارج أو مطابقه في الخارج، بل الشرط المقارن هو نفس الوجود التصوري لذلك الشيء، كما أنه نفس الوجود التصوري لما يقال أو ما هو مشهور من أنه هو الشرط في الخارج. فالشرط في الحقيقة إنما هو الوجود اللحاظي التصوري، لا نفس الشرط الخارجي، لا نفس وجوده الخارجي. نعم يقال أن هذه الأمور شروطا بلحاظ أنها مطابق لما هو شرط في الواقع. الشرط في الواقع أي شيء؟ هو الوجود التصوري اللحاظي. مطابقه أي شيء؟ هو هذا الأمر الخارجي. فيقال للأمر الخارجي بأنه شرط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه مطابقه لا شيء آخر. واضح الفكرة؟ قال قدس سره، طبعا بتكمله إن شاء الله باجر. قال أما الأول والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال أن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو، هذه الموارد والشرط المتقدم والشرط المتأخر لا يخلو، إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الواضع أو المأمور به، ما يخلو عن هذا. وأما الأول، قصده بالأول وهو شرط التكليف، طبعا ثم الوضع نفس الجواب، ماكو جوابهما واحد. وأما الأول فكون أحدهما شرطا له في الحقيقة، يقول ليس إلا أن لحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره أي الوجود التصور اللحاظي دخلا في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم والمتأخر. وبالجملة يريد يأسس القاعدة، يقول بما أنه هذا الحكم فعل من أفعال المولى فهو وجوده وجودا نفسيا، فلا بد وأن يكون معلولا لأمر نفسي أيضا، لا أن يكون معلولا لأمر خارجي، ذهني ذهني، خارجي خارجي. فحينئذ هذا الفعل معلول لمن؟ معلول للإرادة، لأنه هو متوقف فقط على أنه فعل اختياري متوقف على إرادتي. هذه الإرادة منشأها ومصدرها أي شيء؟ هو تصور هذا الشيء وتصور فائدته وتصور كل ما له دخل فيه. هذا تصور كل ما له دخل فيه أي شرائطه. فالشرط في الحقيقة هو في مقام التصور. فإذا كان في مقام التصور دائما يكون ماذا؟ يكون مقارنا. وأما هذا في الواقع في الخارج هذا المحكي أو مطابقه فيقال له شرط على سبيل التسامح لا غير. قال وبالجملة حيث كان الأمر أي الحكم من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك. شنو بما هو كذلك؟ بما هو فعل النفس، بما هو فعل اختياري قائم بالنفس. تصور الشيء بأطرافه، يعني أتصور هذا الشيء تصور الحكم بأطرافه أي بكل ما له دخل، ماذا؟ في كل ما له دخل بالحكم أي الشرائط، ليرغب في طلبه أي في إرادته والأمر به، بحيث لولا ذلك التصور والتصديق بالفائدة لما رغب فيه ولما أراده واختاره. فيسمى كل واحد من هذه الأطراف أي التي لها دخالة التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، فلا متقدما أو متأخرا. فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا لا الوجود الخارج شرطا، كان فيهما كذلك. فلا إشكال، يعني شنو لا إشكال؟ يعني لا يكون الشرط شرطا متأخرا ولا يكون الشرط شرطا متقدما. بعبارة أخرى، انتهى البحث. بعبارة أخرى هكذا أقول شوية تفتح، أقول أني أرد أشرب ماي، هذا فعل، هذا فعلي، هذا الفعل متوقف على ماذا؟ متوقف على إرادتي له، لأن فعل اختياري. هاي الإرادة منشأها شنو؟
تصور.
أحسنت، تصور ذلك الشيء، تصور فائدته، تصور كل ما له دخل فيه. هذا التصور كل ما له دخل فيه هاي عبروا عنها بشرائط شرائط الحكم. ثم أريد أطلبه، أطلب هذا الفعل، فهذه في الحقيقة الشرائط هو ماذا؟ شنو؟ هو تصور هذه الأطراف، لأن هذا فعل النفس، فلا بد وأن تكون شرائطه في تلك المرتبة من جهة السنخية بين العلة والمعلول. طبعا هذا الكلام من المصنف غلط، مو صحيح، بس هذا تقريب كلامه. وحق النائيني والسيد الخوئي وكل من تأخر عنهم قال هذا خلط بين القضايا الحقيقية وبين القضية الخارجية، فرق بين مقام الجعل ومقام المجعول. هذه شرائط الجعل، أما شرائط المجعول اللي هي كلامنا فيها فليس الأمر كذلك. بس هذا تركوه البحث كله، مو يمنا، احنا نريد نقرب كلام المصنف. هذا والحمد لله.